بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في الفرع الرابع وهو التعرض إلى مقدار المسافة التي يترتب عليها التقصير من عدمه، وقد أشرنا إلى أن هناك روايات عرضها شيخنا الكليني قدس الله تربته الطاهرة في كافية، وهي التي تحدد المسافة الموجبة للتقصير بأربعة فراسخ أو ببريد، كما أن هناك روايات أشارت إلى البريدين أو أشارت عفوا إلى مسيرة يوم وليلة أو أشارت إلى يومين أو أشارت إلى ثلاثة برد، وقد قدمنا شيئا منها. كان نتيجة المقال أن المورد من صغريات المعارضة، ولذلك عرضت مجموعة من العلاجات. فمن العلاجات التي ذكرت أن تحمل الروايات التي تضمنت أن المسافة بريد أو أن المسافة ثلاثة برد أو أن المسافة مسيرة يوم وليلة أو أن المسافة مسيرة يومين على التقية، وقد عرفت منا عدم ارتضاء مثل هذا الحمل كما لا يخفى، وبنينا على أنه لا مجال للالتزام عليه. نعم، لو بني على مختار صاحب الحدائق أعلى الله في الخلد مقامه من القول بعدم اعتبار وجود مخالف للعامة عند المسألة أو في المسألة، بمعنى إذا وردت عندنا مسألة من الفقهاء ووجدنا رواية، مجرد كون هذه الرواية مخالفة يكفي لحملها على التقية، سواء كان هناك قائل من العامة أم لم يكن، هذا مختار صاحب الحدائق. أما المعروف من أعلامنا لا بد أن يكون هناك قائل من العامة يقول بما تضمنته هذه الرواية حتى يصح حملها على التقية، وهنا لا بد من الالتفات أن يكون القائل معاصرا للإمام عليه السلام حتى يتقيه، لأن في بعض المواقف وهي عجائب من سيدنا أعلى الله في الخلد مقامه أن يحمل الرواية على التقية صادرة من الإمام الصادق، لأن الشافعي كان يقول بها، وشتان ما بينهما بين الشافعي وبين الإمام الصادق، فكيف يتقي الإمام الصادق عليه السلام ممن لم يولد بعد في عصره وإنما سيولد في المستقبل؟ لم أجد لذلك وجه موجود في كلماته أعلى الله في الخلد مقامه، ولعمري أظنها من المقرر ليست من قدس الله تربته. على أي يعتبر إذن حتى تحمل الرواية على التقية أن تكون الرواية موافقة لقول فقيه من فقهاء العامة، وهنا بحث جميل لو أردتم المتابعة لسيدنا الشهيد الصدر أعلى الله في الخلد مقامه، تحديد من هو الذي يتقى منه، هل يتقى من الفقيه للشعبية الكبرى أم يتقى من قاضي القضاة أم يتقى من فقيه الدولة أم غير ذلك؟ وكلام السيد الشهيد في محل وتساعد عليه الشواهد في النهاية. لماذا؟ مثلا قد تحمل الرواية على التقية لموافقتها لقول أبي حنيفة. لما ندرس سيرة أبي حنيفة نجد أن أبا حنيفة كان شخصية منبوذة جدا من السلطة، وكان شخصية ملاحقة. أبو حنيفة كان من القائلين بولاية الفقيه، وقد تعرض إلى الملاحقة والسجن والاعتقال غير مرة من قبل الدولة، وبالتالي ما كان شخصية ذات وجود اجتماعي قوي حتى نتصور أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يتقيه. نعم، بعدما استلم زمام الأمور تلميذ أبو يوسف هو الذي قد ركز مذهب أبي حنيفة وشيده وأسسه وبناه فأوجد له هذا الوجود، ولا في أيام أبي حنيفة ما كان له وجود أصلا، فهل نتصور من شخصية ملاحقة من قبل الدولة تعتقل بين فينة وأخرى تجلد أن يتقيه الإمام عليه السلام فيخاف منه؟ أو مثلا لا، مثلا عندنا سفيان الثوري أو عندنا ربيعة الرائي أو فلان وفلان من الشخصيات، وإن كانوا من الفقهاء لكن كانت شخصيات هامشية على الساحة العلمية يعني والاجتماعية، ما كانت في الشخصيات ذات المكانة الاجتماعية المرموقة أو المتميزة. فبالتالي هل نتصور أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أن يتقي منها أو لا؟ إذا النقطة مهمة، تحديد من الذي يتقى منه وكيفية الاتقاء، دواعي الاتقاء أيضا لابد من ملاحظة الدواعي العقلائية في حصول عملية التقوى، هل هناك داعي عقلائي ما في داعي عقلائي، كل جوانب مهمة. ما يهمنا في البيت أنه في الحمل على التقية لابد من وجود قائل من العامة. مقابل هذا الرأي كما قلت اختار شيخنا صاحب الحداق قدس الله تربته الطاهرة فقال بالتالي، قال بأنه لا يعتبر في الحمل على التقية أن يكون هناك قائل من العامة، وذلك استنادا لمجموعة من الروايات سطرها في كتابه الحدائق في المجلد الأول في المقدمات، فاستعرض نصوصا تفيد التالي، تفيد أن الإمام عليه السلام هو الذي ألقى الخلاف بينهم، أنا خالفت بينهم لكي لا يعرفوا إلى آخره. يقول صاحب الحدائق بأن المستفاد من هذه النصوص أن الإمام عليه السلام هو الذي كان يلقي الافتراق بين الأصحاب رضي الله تعالى عنهم حفاظا عليهم كيما لا يؤخذوا أو كيما لا يعرفوا وما شابه، ومن ثم كان يبني على أن وجود الخلاف لا يعتبر فيه وجود الموافق من أبناء العامة، وإنما يكفي أن تكون في المقام يكفي أن يكون أن تكون هناك رواية فيحرز أن من شاها هو إلقاء الخلاف من الإمام عليه السلام. طبعا قول صاحب الحدائق من الأقوال الضعيفة جدا التي لا يمكن الركون إليها والالتزام بمؤداها، والصحيح ما عليه الأصحاب في الحمل على التقية. في النتيجة أن حمل روايات المقام على التقية لا يتم إلا على مسلك صاحب الحدائق، ومسلك صاحب الحدائق من حيث الكبرى عليل فلا مجال لانطباقه فيكون صغر المقام كما لا يقع. قلت فيما مضى وأكرر بأننا نحمل الروايات أو نقدم الروايات التي تضمنت الفراسخ الثمانية على الروايات الأخرى، وذلك لموافقتها للكتاب ومخالفة النصوص الأخرى للكتاب. في هذا البيان أن يلتزم بأن الروايات التي تضمنت الثمانية فراسخ من السنة القطعية، والروايات التي تضمنت البريد يعني أربعة فراسخ أو ثلاثة برد أو يوم وليلة أو يومين من السنة الظنية، يعني هذه أخبار متواترة وهذا خبر واحد، ولا ريب ولا إشكال في أن السنة القطعية هي التي تكون موافقة للكتاب الكريم، على أساس أن الكتاب الكريم يمثل حكم الله القطعي والسنة القطعية تمثل حكم الله سبحانه وتعالى القطعي، فتكون موافقة للكتاب مقابل السنة الظنية التي تكون ممثلة تكون مبينة لحكم الله الظاهري وليس الحكم القطعي، فتكون الروايات التي تضمنت البريدين أو الثمانية فراسخ موافقة لقطعي الكتاب، وبالتالي تكون مقدمة على الروايات الأخرى. هذا حاصل الكلام الذي قدمناه فيما مضى. أشار المصنف بعد ذلك إلى مطلب سبق وعرضناه وهو من التكرار في الحقيقة. تعرض المصنف في المطلب الخامس إلى اعتبار قصد المسافة، واستدل لذلك بموثقة عمار الصاباطي، وقد قدمنا التقريب والاستدلال فيما مضى. أولا لو لاحظت في الفرع رقم 2 الفرع رقم 3 المصنف تعرض إلى أن من الأمور المعتبرة في السفر اشتراط القصر بقصد قطع مسافة معينة، وأشار إلى أن المسألة لا خلاف فيها، لكنه لم يبرهن هذا المقال. في رقم 5 عاد المصنف ليستدل على هذا الأمر، والمطلبان واحد. يعني يمكن أن يدخل رقم 5 في رقم 3 فيكون المطلب واحد، ونحن قد عملنا هذا فيما مضى عندما تعرضنا للفرع الثالث. تعرضنا إلى أنه يعتبر في قصد قطع المسافة، أو يعتبر في التقصير أن يكون قاصدا لقطع المسافة، وقد استعرضنا جملة من النصوص التي يستدل بها، فاستعرضنا حتى رواية لصاحب الحدائق وللشيخ الأصفهاني قدس الله نفسهما الطاهرة، وأنها ضعيفة إلا أنها مجبورة بعمل المشهور، ونقضنا الصغرى بعد التسليم بالكبرى، وذكرنا في نهاية المطاف أن خير ما يمكن الاستدلال به في المقام هي معتبرة الساباطي، وحكينا أيضا استدلال العلمين الجليلين سيدنا الأعظم السيد الخوئي والإمام الحكيم قدس الله تربتيهما الطاهرة، وقلنا أيضا بأن استدلالهما بذلك المعتبر أو بذلك الصحيح في غير محله، وبينا النكتة. فالأنصاف إذن، الفرع الخامس المذكور في كلمات المصنف في الحقيقة تكرار أو دليل الفرع الثالث، عدهما فرعين مستقلين في غير محله. الكلام بعد ذلك في الفرع السادس إن شاء الله. كلام واضح؟ واضح كلامي؟ الكلام بعد ذلك في الفرع السادس، وهو هل يعتبر في المسافة التي تقصر فيها الصلاة أن تكون المسافة مسافة امتدادية، أن يكتفى في كون المسافة مسافة تلفيقية؟ أقول لا ريب في أن النصوص الواردة في أن المسافر وظيفته القاصر إذا قطع 8 فراسخ، لو كنا وهذه النصوص لقلنا بأن هذه النصوص ظاهرة أو نص في المسافة الامتدادية، يعني لو قطع المكلف 8 فراسخ امتدادا لا ريب ولا إشكال في كون النصوص المذكورة تقضي بقصر الصلاة، لكن لو قطع المسافة تلفيقا بمعنى أنها ليست مسافة امتدادية وإنما كانت المسافة المقطوعة مجموعة بين الذهاب والعودة مثلا، فهل يكون الحكم فيها هو عين الحكم فيما لو كانت المسافة امتدادية أم لا؟ تشتتت آراء الأصحاب في هذه المسألة حتى عدها السيد البروجردي قدس الله تربته الطاهرة 8 أقوال، وإن كان قد ذكر أن بعض هذه الأقوال حكيت لكنها لم تنسب إلى قائل. أشير لما ذكره السيد البروجردي. القول الأول تعين القصر مطلقا في المسافة التلفيقية سواء رجع من يومه أم بعده أم لم يرجع أصلا، رجع اليوم أو رجع غدا أو استقر، ما دامت المسافة مسافة تلفيقية فالأمر يقضي بالتقصير، وهذا يعني أن موضوع القصر قطع 4 فراسخ، وقد عرفت فيما تقدم أن هذا هو قول شيخنا الكليني قدس الله تربته الطاهرة بناء على أن ما ذكره في الكافي يمثل فتاوى. الثاني تعين التمام مطلقا ولم يصرح به أو لم ينسب هذا القول لأحد، وإن كان يلوح من الحلبي في كتابه الكافي ومن السيد ابن زهرة في كتابه الغنية. ظاهر هذا القول أن المسافة التي توجب التقصير هي المسافة الامتدادية دون المسافة التلفيقية. القول الثالث التخيير بين القصر والتمام مطلقا وقد اختاره صاحب المدارك واختاره الشيخ حسن في كتابه المنتقى صاحب المعالم رضي الله عنهما، وقال عنه في الروض أنه أوجه، وهو مختار الشيخ الطوسي رحمه الله في التهذيبين. الرابع تعين القصر لمن أراد الرجوع قبل العشرة، وتعين التمام لمن لم يرد الرجوع في تلك الفترة الزمنية. تفصيل إذن بين عشرة الأيام والأقل. وقد اختار هذا القول ابن أبي عقيل العماني وفقا لما حكاه العلامة الحلي عنه. الخامس تعين القاصر لمن أراد الرجوع مطلقا، سواء كان رجوعه في يومه أم كان رجوعه بعده. أما من لم يرد الرجوع فهو مخير بين القصر والتمام ولم يعرف قائل به. السادس تعين القاصر لمن أراد الرجوع من يومه، وأما غيره لو لم يكن مريدا الرجوع من يومه يكون مخيرا بين القصر والتمام وهو مشهور القدماء. سبعة تعين القصر لمن أراد الرجوع من يومه، وتعين التمام لغيره اختاره المرتضى وابن إدريس والمحقق وأكثر المتأخرين، وإليه مال شيخنا الأعظم الأنصاري رضي الله تعالى عنه. الثامن والأخير الحكم بالتخيير لمن أراد الرجوع من يومه وتعين التمام لغيره. هذه تقريبا ثمانية أقوال حكيت في كلمات السيد البروجردي، وربما المستمع يجد أقوالا أخرى لم يعرض إليه. المشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في موجب التقصير بين المسافة الامتدادية والمسافة التلفيقية. متى ما قطع مسافة سواء كان بالتلفيق أم كان بالامتداد كان ذلك موجبا للبناء على التقصير والالتزام بالقصد. نعم وقع الخلاف بينهم في كيفية التلفيق، يعني هل هناك كيفية محددة أم لا، هذا ما سوف نتعرض. ينبغي أولا التعرض لنصوص المسألة وما هو المستفاد منها. النصوص الموجودة عندنا على ثلاث طوائف. بعض في كلمات بعض الأصحاب جعلت النصوص أربع طوائف، وفي كلمات آخرين جعلت النصوص خمس طوائف. يبدو لي أن الطوائف ثلاث. على أي حال من جعلها أربعا أدرج فيها النصوص التي دلت على مختار شيخنا الكليني أعلى الله في الخلد مقامه، من أن المسافة الشرعية التي توجب التقصير مقدرة بأربعة فراسخ، بناء على أن هذه النصوص مطلقة من حيث الرجوع فهي تفيد أن السفر أربعة فراسخ يوجب التقصير مطلقا سواء عاد مثلها أم لم يعد، فتقيد بالنصوص الدالة على أن المسافة الشرعية مقدرة بثمانية فراسخ. كلام السيد الخوئي والسيد الحكيم إذا كنتم تتذكرون كما ذكرنا ذلك في البحث السابق. طبعا هذا الكلام ممنوع لأن حمل المطلق على المقيد كما قرأنا في الأصول إنما يكون إذا كان بين المطلق والمقيد تنافي، يعني إذا كان بين الطائفتين تنافي، أما إذا كانت الطائفتان مثبتتان كما هو الحال في مقامنا لا وجه لحمل المطلق على المقيد. عليه من جعل الطوائف خمسة أضاف لها مضافا لنصوص البريد أو الأربعة فراسخ نصوص الخروج إلى عرفات، وقد أشرت لها في بحث المضي. ما يهمنا أن الطوائف ثلاث، أشير لهذه الطوائف. الطائفة الأولى ما دل على أن السفر الموجب للتقصير هو ثمانية فراسخ امتدادية. نعم بينها اختلاف في التعبير، بعضها ورد بياض يوم، بعضها ورد بريدان، بعضها ورد ثمانية فراسخ. وقد عرفنا فيما تقدم أن المدار على بياض يوم. عمدة ما كان أن البريدين والثمانية فراسخ معرفان لبياض اليوم وبالتالي لا إشكال. مثلا عندنا صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم باب واحد من أبواب صلاة المسافر حديث رقم 54 سبقا قرأناها لكن للتأكيد. صفحة 452 صحيح زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا قلنا لأبي جعفر عليه السلام ما تقول، قرأتها في أول بحث الصلاة إلى صلاة المسافر إذا تتذكرون في قضية تعليل بقضية تقصير وما تقصير وما شابه، ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي؟ فقال إن الله عز وجل يقول وإذا ضربتم إلى أن قال وقد سافر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذي خشب وهي مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان 24 ميلا فقصر وأفطر سنة. وقد تقدم أن النصوص عندنا ظاهرة في المسافة الامتدادية حيث أن الظهور الأولي بل الظهور العرفي أن المسافة ما بين المبدأ والمقصد على نحو المسافة الامتدادية. هذا الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما دل على كفاية المسافة التلفيقية في اتجاهين ولو ذهابا وإيابا، منها على سبيل المثال صحيحة معاوية بن وهب الواردة في الباب 2 من أبواب صلاة المسافر حديث رقم 456 محمد بن الحسن الطوسي في إسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة؟ قال بريد ذاهبا وبريد جائيا. واضح لأنها تكتفي بالمسافة التلفيقية في اتجاهين ولو بالذهاب والعودة. كذلك عندنا رواية حفص المروزي واردة أيضا في المقام وهي التالي قال الفقيه عليه السلام: التقصير حديث رقم 4 في نفس الباب، باب 2 حديث 4 صفحة 457. التقصير في الصلاة بريدان، أو بريد ذاهبا وجائيا. هذه أيضا دل على المدعى، لكنها ضعيفة السند لأنها اشتملت على راويها وهو حفص بن مروزي، ولم تثبت وثاقته إلا بناء على الالتزام بكبرى الوقوع في كامل الزيارات، فإن قبلنا الكبرى أمكن البناء على وثاقته وإلا فلا. ذكر الأصحاب أن هذه الطائفة تصلح لتقييد الطائفة الدالة على أن الموجب للتقصير خصوص الأربعة، بدعوى أن نصوص الأربعة فراسخ مطلقة من حيث الرجوع، تكون هذه النصوص نصوص البريد ذاهبا وبريد جائيا مقيدة لتلك النصوص. الطائفة الثالثة: ما دل على أن العبرة بلوغ المسافة 8 فراسخ بالامتداد بالتلفيق ذهابا وعودة، كان الذهاب 4 والعودة 4، كان الذهاب فرسخ والعودة 7، أو العكس، تمام المدار والمعيار على كون المقطوع بأي كيفية كانت 8 فراسخ. منها على سبيل المثال صحيحة محمد بن مسلم واردة في الباب 2 من أبواب صلاة المسافر حديث رقم 9 معتبرة أو موثقة، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال. قدمنا أن طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال مشكل جدا ببيان قد تقدم فلا أعيد، وقد بينا الطريق لعلاج هذا الطريق ببيان مضى. عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن بن رباط عن العلا عن محمد بن مسلم. بناء على التصحيح الذي ذكرناه سوف تكون الرواية موثقة، وإلا على طبق القاعدة الرواية ضعيفة. قال: سألته عن التقصير، قال: في بريد. قال: قلت بريد. قال: إنه إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يوما. التعليل فقد شغل يوما، كان تمام المعيار أن يشغل يوما بعد أي كيفية سافر. أيضا عندنا صحيحة زرارة واردة في نفس الباب حديث رقم 15، محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن جميل بن دراج عن زرارة بن أعيون قال: قال أبو عبد الله: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى ذبابا قصر، وذباب على بريد، وإنما فعل، طبعا ذباب في منطقة من خارج المدينة، وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين 8 فراسخ، يعني كان سفره 8 فراسخ، وكأن تمام المدار والمعيار على كون المقطوع 8 فراسخ، من دون ملاحظة أن هذا المقطوع بالتلفيق ذهابا وعودة 4 بأربعة أقل بأكثر. خب، ما ينبغي تنقيحه في المقام أمر، وهو: هل أن الموجب للقاصر سبب واحد المعبر عن بالثمانية فراسخ، سواء كانت امتدادية أم كانت تلفيقية، أم أن الموجب للتقصير سببان: الأول المسافة الامتدادية، الثاني المسافة التلفيقية. والذي استفيد بناء على القول الثاني بأنهما سببان من خلال الحكومة الواردة في كلام الإمام عليه السلام بتوسعة الموضوع كما هو المستفاد من كلام السيد الخوئي. يعني السيد الخوئي يقول المستفاد من النصوص أن هناك سببين يوجبان التقصير، السبب الأول المسافة الامتدادية والسبب الثاني المسافة التلفيقية، على أساس أن السبب الثاني استفيد من خلال الحكومة، الأدلة كانت أدلة حاكمة فأدت إلى التوسعة، وبالتالي كان سبب كان الموجب للتقصير هذا أو هذا. قد يقال بالثاني نظرا إلى أن مسافة إلى أن نصوص المسافة التلفيقية ناظرة إلى نصوص الثمانية، وقد يقال بالأول أيهما هو الذي يبنى عليه؟ يأتي عليه الكلام والحمد لله.